ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب البريات، فاطر الأرض والسماوات، الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام القدوة الهمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل في الفقه الإسلامي بشكل ميسر مبسط يسهل على كل مشاهد فهمه واستيعابه. يشرفنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك أخي العزيز، وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياهم ممن استغل مناسبات الطاعة أحسن استغلال، ليكون ذلك داعيا إلى مرضات الله وسببا من أسباب علو الدرجة في الجنة.
اللهم أمين. مشاهدين الكرام، لازلنا معكم في أسئلتنا حول ما يستحب للصائم فعله وما يكره، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله هذا اللقاء في حكم القبلة، تقبيل الزوجة في نهار رمضان، والإنسان صائم، هل يفرق بين الشاب وغير الشاب في هذا الحكم أم لا؟ فعل الشيخ أن يتفضل في هذا اللقاء بإذن الله إجابة حول هذا السؤال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن القبلة على نوعين يختلف حكمها باختلاف تأثيرها على الناس، فمن غلب على ظنه أن القبلة تحرك شهوته فإنه حينئذ يجتنب هذه القبلة، وإذا كانت القبلة تحرك الشهوة فهل تكون مكروهة أو تكون محرمة؟ قولان لأهل العلم، والأظهر أنها محرمة، لأن ما كان مفضيا إلى ممنوع منه في غالب الأمر فإنه حينئذ يمنع من الوسيلة تبعا لمنع المقصد والغاية، كما هو مقرر عند علماء الأصول. وأما إذا كانت القبلة لا تحرك الشهوة فإنها جائزة ولا حرج على الإنسان في فعلها. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه، قالت عائشة: وكان أملككم لأربه. ومن هنا فإنه إذا علم الإنسان أن القبلة لا تحرك شهوة فلا حرج عليه في فعلها. ومن أمثلة ذلك مثلا، حتى ولو كان الإنسان شابا وكانت زوجته مريضة ويريد أن يظهر لها شيئا من المشاعر من أجل أن يخفف ما عندها فقبلها، فمثل هذا في الغالب أنه ليس لتحريك الشهوة، وبالتالي لا يؤثر على صوم الإنسان باتفاق، ولا يمنع منه ولا يكره باتفاق أهل العلم. القبلة إذا لم يحصل بها إنزال لم تؤثر على صوم الإنسان وكان صومه صحيحا، وأما إذا أنزل المني بها فإنه يبطل الصوم بذلك، وأما إذا نزل المذي ولم ينزل المني فإنه يبطل الصوم عند أحمد ومالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة، ولعل القول بعدم الإبطال أقوى من جهة الدليل. هذا بالنسبة للقبلة لمن تكون زوجة له أو مملوكة له. وأما القبلة بالنسبة للمحارم إذا قبلها لغير شهوة كما في تقبيل السلام فمثل هذا لا يؤثر، الذي إذا سلموا قبلها فهذا مثل هذا لا يحرك الشهوة ولا يراد لشهوة، وبالتالي لا يؤثر على صحة الصوم، مثل ما لو قبل رأس والدته، لو قبل أخته على خدها ونحو هذا، هذا غير مؤثر. أما بالنسبة لتقبيل الأجنبيات فهذا حرام ومعصية من المعاصي وذنب، ويجب على الإنسان أن يبذل الأسباب لوقاية نفسه من هذه المعصية. وقد جاء في الخبر أن رجلا قبل امرأة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم، فلما صلى معهم نزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال ألي هذا خاصة يا رسول الله أم المسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين. فالمقصود أنه سماها حدا وجعلها ذنبا، وجاء مقرا بذنبه معترفا به راجيا أن يغفر له هذا الذنب، وحينئذ هذا يدلنا على أن هذا الفعل من المعاصي والمحرمات. ومثل هذا أيضا مس الأجنبيات فإنه من المحرمات، لا يجوز للإنسان أن يمس امرأة لا تحل له. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته للمصافحة للنساء حال البيعة إلا أنه لم يكن يبايعهن إلا بالكلام. وجاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالنظر إلى الأجنبيات، فإن هذا النظر محرم، وقد قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن. وقد ورد في الحديث تسمية النظرة المحرمة بأنها سهم من سهام إبليس، ورد في بعض الأخبار المسمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. ولا فرق في هذا بين أن ينظر الإنسان إلى النساء مباشرة كما في الطرقات والأسواق، أو أن ينظر إليهن في الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات. وكل نظرة ينظرها الإنسان إلى هذه المحرمات يأثم بها. بعض الناس يقول أنا لا ألتفت إلى مثل هذه الصور ولا تؤثر علي ولا أقصد النظر إليها، وبالتالي سأنظر إليها من دون قصد. فيقال له الشريعة جاءت بمنعك من النظر إلى وجوه النساء الأجنبيات، فالنظر إلى الأجنبيات محرم لا يجوز في الشريعة، وبالتالي عليك أن تحفظ بصرك. ولو لم يكن يحرك عندك داعي لم يحرك عندك الداعي ولم تتأثر بمثل هذا. على أن من أدمن النظر في مثل هذه الصور وكرر ذلك فإنه سيؤثر على قلبه وسيضعف إيمانه وسيجعل غيرته تقل وسيجعل حرصه على صيانة محارمه تكون أقل. ولذلك فإن من الواجبات المتعينات على كل مسلم عدم النظر إلى وجوه النساء الأجنبيات في هذه القنوات، ويعظم الإثم متى كانت المرأة متبرجة تظهر شعر رأسها، ويعظم الإثم في ذلك متى أظهرت المرأة مفاتن أخرى من جسدها. ولذلك الواجب على كل إنسان في جميع أيامه أن يصون نظره من النظر المحرم، وليعلم بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا وسيسأل عن نظراته كلها. في اليوم الفلاني نظرت لمدة كذا في المحل الفلاني، وفي اليوم الفلاني نظرت إلى كذا وكذا، ويؤتى لك بأمور دقيقة في يوم القيامة. ولذلك على الإنسان أن يندم على ما مضى وأن يتوب إلى الله منه، وأن يعزم على عدم العودة إلى النظر لتلك المشاهد التي يحرم على الإنسان أن ينظر إليها. وبهذه المناسبة فإني أوجه نصيحة لأهل وسائل الإعلام أن يتقوا الله جل وعلا في المسلمين، وأن يتجنبوا عرض الصور المحرمة، وأن يتجنبوا عرض صور النساء التي يخرجن في هذه القنوات، سواء كنا نساء قد اكتفينا بإظهار وجوههن ووضع الزينة عليها، أو أنهن أظهرن من أجسادهن ما يزيد على ذلك. فإن النظر إلى هؤلاء محرم، وبالتالي كل إثم يترتب على ذلك فإن صاحب القناة والمالك لها يحوز مثل ذلك الوزر. نظر وضعت صورة محرمة فنظر إليها 1,000,000 شخص، على الذي وضع هذه الصورة 1,000,000 إثم، بمثل إثم من شاهد هذه الصورة. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال: على ابن آدم الأول كفل من دم كل من يقتل إلى قيام الساعة، وذلك أنه هو أول من سن القتل. ومن هنا فإن من كان سببا في جعل الناس يقدمون على معصية من المعاصي فإنه يحوز من الإثم والوزر مثل ما حازوه. والوصية لكل من يشارك أو يعمل في مثل هذه الوسائل أن يتقي الله وأن يجتنب الظهور في هذه الوسائل أو العمل فيها. إذن عندنا بالنسبة للنساء اللاتي يظهرن فيها نوجه لهن النصيحة أن يتقين الله بعدم السماح بظهورهن فيها، وأن يعلمن أنهن مأزورات، وأن عليهن من وزر كل من شاهد هذه الصور. وكون المرأة تكسب مالا بهذا العمل فهذا من تقديم الدنيا على الآخرة، فينبغي بالعبد ألا يكون ناقص عقل يقدم أمرا دنيويا زائفا قليلا الثمرة على أمر الآخرة التي لا تفنى ولا تبيد. وإذا استشعر الإنسان أنه يعامل الله بسبب في تركه أنه يعامل الله في تركه لهذه الأعمال فإن الله جل وعلا سيعوضه من عنده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والأرزاق بيد الله، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يعلق قلبه بالله، وأن لا يظن أن المعاصي هي السبب الجالب للأرزاق، بل السبب الجالب لها رب العزة والجلال. والله قد يعطي بعض العباد على أفعالهم ومعاصيهم استدراجا لهم، ولا ينبغي بالعاقل أن يغتر بمثل هذا. ولذلك فالوصية للجميع أن يحرصوا على أمر الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يغنينا وإياكم وجميع المسلمين بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عمن سواه. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا. علنا أن ننتقل بعد ذلك إلى بعض المحرمات التي يؤمر الصائم باجتنابها، فمنها مثلا الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور. هل هذه أو النهي الوارد في هذا الحديث بالنسبة للصائم، النهي الشديد المغلظ، هل هذا يؤثر في صيامه حسا أو معنى؟
حرم الله جل وعلا عددا من الأفعال تحقيقا لمصالح الخلق ودرءا للمفسدة عنهم، وذلك من فضل الله ورحمته وإحسانه إلى عباده. ومما جاءت به الشريعة تحريم هذه الأمور التي ذكرت قبل قليل، ومنها أنك ذكرت الغيبة. والمراد بالغيبة أن يذكر الإنسان أحد المسلمين بأمر لا يستحسن صاحبه أن يذكر فيه، قد تفعل فعلا غير حسن، فبالتالي لا يطلع عليه إلا الواحد أو الاثنان. ومن ثم هذان الاثنان إذا ذكر هذه الواقعة أمام الآخرين فهذا يعد غيبة. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن الغيبة أو تكلم في الغيبة، قالوا: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وجاءت النصوص بتحريم الغيبة، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن هنا فالغيبة محرمة، ففي أيام الصيام يعظم إثمها ويكثر وزرها، وما ذلك إلا لأن الصيام يحتاج إلى صيانة مما ينقص أجره، وبالتالي إذا فعله الإنسان في الصيام كان أثره على ذلك الصيام أكثر، وكان تأثير الصيام على العبد أقل، فإن الصيام يؤثر في العباد بجلب التقوى إليهم، فمتى كانوا يفعلون المعصية أثناء صيامهم كان ذلك من أسباب تخفيف تأثرهم بالصيام. ومن هنا فينبغي بالإنسان إذا سمع غيبة أن يتقرب إلى الله عز وجل بردها، وتذكير الآخرين بمحاسن المغتاب من جهة، وتذكيرهم بإثم الغيبة من جهة أخرى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن أنواع المحرمات النميمة، والمراد بالنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد، فآتيك وأقول فلان يسبك ويتكلم فيك، فهذا نقل للحديث على جهة الإفساد فيعد نميمة. فإذا الغيبة ذكر معايب الآخرين حال غيبتهم، وأما النميمة فهي نقل الحديث، نقل كلام بعض الناس إلى بعضهم الآخر على جهة الإفساد. والنميمة من المحرمات ومن المعاصي التي يأثم الإنسان بفعلها، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ووصف الله جل وعلا بعض أهل مكة بأوصاف قبيحة، منها أنه وصفهم بأنهم يتصفون بهذه الصفة، صفة النميمة. وجاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بالنميمة، وخصوصا في حال الصيام، لأن النميمة يعظم إثمها إذا كان الإنسان في المواسم الفاضلة، ولأن النميمة إذا وجدت مع العبد الصائم قل تأثير الصيام على قلبه، فإن الصيام يؤثر على القلوب بجلب التقوى إليها، فما تشتغل الناس أثناء صيامهم بالنميمة لم يؤدي ذلك إلى تحقيق المقصود الذي قصده الشارع من مشروعية الصيام، ألا وهو جلب التقوى إلى القلوب. وقد قال بعض الظاهرية بأن من فعل الغيبة والنميمة فإنه يفطر بهذا، ولكن الصواب أنه لا يوجد دليل على هذا، بل إن الناس لا زالوا يتكلمون بأنواع من هذا من الغيبة ونحوها في كلامهم ولو أثناء صيامهم، ولم يؤثر عن أحد من الناس أو أحد من العلماء أنه أمر من فعل ذلك بقضاء الصوم. من المحرمات المتعلقة باللسان التي يشتد التأكيد إلى اجتنابها حال الصيام معصية الشتم والسب للآخرين في وجوههم. والفرق بين الغيبة والشتم والسب أن الغيبة حال غيابهم، وأما السب والشتم فيكون أمام الناس. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. ومن هنا فإن المسلم يجتنب السب والشتم في حال صيامه. وقد ورد في النصوص تحريم أذية المؤمنين، ومن أنواع الأذية السب والشتم، ويشتد الإثم إذا سب الإنسان قرابته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولذلك يجب على الإنسان أن يجتنب هذا. وخصوصا إذا كان طعنا في الدين أو طعنا في أهله أو طعنا في علماء الشريعة، فإن مثل هذا من المحرمات الشديدة المؤثرة على أجر الصائم. وهذا الموضوع موضوع مهم، وهو مسألة أحكام الطعن في الدين وأهله، فإن كان الوقت لا زال فيه بقية فصلت فيه، وإلا أرجعته إلى لقاء آخر
نبتدئ بإذن الله به في اللقاء القادم بإذن الله. شكرا للشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول والعمل والاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا.